الحمد لله رب العالمين، أحمده ربي سبحانه وتعالى خلق الكون فأبدعه، وخلق الإنسان وكرمه، ووضع البيت وشرفه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن فضله ورحمته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل منه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يبارك لي ولكم في أوقاتنا وأوقاتكم، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يسكننا الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وها نحن وكما هو موعدنا في مثل هذه الليالي الطيبة المباركة، ليالي الجمعة، مع وقفات من سير الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله تعالى. وكما ذكرنا بأننا قد انتقلنا في رحلتنا من بساتين الصحابة رضوان الله عليهم إلى بساتين التابعين، واليوم نقف وإياكم مع سيرة تابعي آخر نأخذ منها العبر والعظات، نستقي منها صنوف مكارم التابعين رضوان الله عليهم. وتابعينا في هذه الليلة الطيبة المباركة هو عامر بن عبد الله التميمي، فتعالوا سوية لنتعرف إلى هذا التابعي الجليل الذي قد يغيب عن أذهان الكثيرين من أبناء المسلمين، وفي مقدمتهم محدثكم. فها هم الصحابة رضوان الله عليهم ومن بقي منهم ومعهم كبار التابعين يخططون مدينة البصرة بأمر من خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فلقد عزموا على أن يجعلوا من المدينة الجديدة معسكرا لجيوش المسلمين الغازية بلاد فارس، وقاعدة للدعوة إلى الله عز وجل، ومنارة لإعلاء كلمته في الأرض. وها هي ذي جموع المسلمين ترحل إلى المدينة الفتية من كل مكان في جزيرة العرب، من نجد ومن الحجاز، من اليمن، ليكونوا على ثغر من ثغور المسلمين. وكان في جملة المهاجرين إليها من نجد فتى من بني تميم يدعى عامر بن عبد الله التميمي العنبري. كان عامر بن عبد الله يومئذ فتى من بواكير السبا، غض الإهاب ريان الشباب، وضيء الوجه زكي النفس تقي القلب. وكانت البصرة على حداثتها من أغنى بلاد المسلمين غنى وأوفرها ثروة، لما كان يتدفق عليها من غنائم الحرب وينصب فيها من الذهب النضار. لكن الفتى التميمي عامر بن عبد الله لم يكن له أرب في ذلك كله، فلقد كان زهادا بما أيدي الناس، رغابا بما عند الله، معرضا عن الدنيا وزينتها، مقبلا على الله ومرضاته رحمه الله تعالى. وكان رجل البصرة ومقدمها يومئذ الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والي المدينة الزاهرة وقائد جيوش المسلمين المنطلقة منها في كل اتجاه، إمام أهلها ومعلمهم ومرشدهم إلى الله عز وجل. لزم عامر أبا موسى في سلمه وحربه، وصحبه في حله وترحاله، فأخذ عنه كتاب الله رطبا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا موصولا بالنبي الكريم، وتفقه على يديه في دين الله عز وجل. فلما اكتمل له ما أراد من العلم جعل حياته أقساما ثلاثة، فسطر في حلقات الذكر يقرأ فيه الناس القرآن في مسجد البصرة، وسطر في خلوات العبادة ينتصب فيه قائما بين يدي الله عز وجل حتى تكل قدماه رحمه الله تعالى، وسطر في ساحات الجهاد يسل فيه سيفه غازيا في سبيل الله عز وجل، ولم يترك في حياته موضعا لشيء غير ذلك أبدا، حتى دعي رحمه الله بعابد البصرة وزاهدها. وكان من أخبار عامر بن عبد الله ما حدث به أحد أبناء البصرة فقال: سافرت في قافلة فيها عامر بن عبد الله، فلما أقبل علينا الليل نزلنا بمكان يغيض فيه الماء وتجتمع فيه الأشجار، فجمع عامر متاعه وربط فرسه بشجرة وطول له زمامه، وجمع له من حشائش الأرض ما يشبعه وطرحه أمامه، ثم دخل إلى تلك الغيضة وأوغل فيها، فقال ذلك الرجل من أبناء البصرة في نفسه: والله لأتبعنه ولأنظرن ما يصنع في أعماق الغيضة في هذه الليلة. فمضى حتى انتهى إلى رابية ملتفة الشجر مستورة عن الأعين، فاستقبل القبلة وانتصب قائما يصلي، فما رأيت أحسن من صلاته ولا أكمل ولا أخشى. فلما صلى ما شاء الله أن يصلي طفق يدعو الله ويناجيه، فكان مما قال: إلهي لقد خلقتني بأمرك وأقمتني في بلايا هذه الدنيا بمشيئتك، ثم قلت لي استمسك. إلهي إنك تعلم أنه لو كانت لي هذه الدنيا بما فيها ثم طلبت مني مرضاة لك لوهبتها لطالبها، فهب لي نفسي يا أرحم الراحمين. إلهي إني أحببتك حبا سهل علي كل مصيبة ورضاني بكل قضاء، فما أبالي ما حبي لك ما أصبحت عليه وما أمسيت فيه. رحمه الله ورضي عنه. فقال الرجل البصري: ثم إنه غلبني النعاس فأسلمت جثني للكرى، ثم ما زلت أنام وأستيقظ عامر منتصب في موقفه ماض في صلاته ومناجاته حتى تنفس الصبح. فلما بدا له الفجر أدى المكتوبة ثم أقبل يدعو فقال: اللهم ها قد أصبح الصبح وطبق الناس يغدون ويروحون يبتغون من فضلك، وإن لكل منهم حاجة، وإن حاجة عامر عندك أن تغفر له، فما أعظمها من حاجة. اللهم فقد حاجتي وحاجاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إني سألتك ثلاثا فأعطيتني اثنتين ومنعتني واحدة، اللهم فأعطنيها حتى أعبدك كما أحب وأريد. ولا يقصد عامر في هذا الاستراط، إنما يريد أن يقول أن هذه هي مبلغ أمنيتي ومطمعي منك يا الله. ثم نهض من مجلسه فوقع بصره عليه، فعلم بمكاني منه في تلك الليلة، فجزع لذلك أشد الجزع، وأولئك هم الأخفياء الأتقياء الأنقياء. وقال لي في أسن: أراك كنت ترقبني الليلة يا أخ البصرة؟ فقلت نعم. فقال: استر ما رأيت مني ستر الله عليك. فقلت: والله لتحدثني بهذه الثلاث التي سألتها ربك، أو لأخبرن الناس بما رأيته منك. فقال: ويحك لا تفعل. فقلت: هو ما أقول لك. فلما رأى إصراري قال: أحدثك على أن تعطيني عهد الله وميثاقه ألا تخبر بذلك أحدا. فقلت: لك علي ذلك، عهد الله وميثاقه ألا أفشي لك سرا ما دمت حيا. فقال: لم يكن شيء أخوف علي في ديني من النساء. وصدق رسول الله حين قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء. يقول عامر: فسألت ربي أن ينزع من قلبي حبهن، فاستجاب لي حتى صرت ما أبالي امرأة رأيت أم جدارا. فقلت: هذه واحدة. فما الثانية؟ فقال: الثانية أني سألت ربي ألا أخاف أحدا غيره، فاستجاب لي حتى أني والله ما أرهب شيئا في الأرض ولا في السماء سواه. قلت: فما الثالثة؟ فقال: سألت ربي أن يهذهب عني النوم حتى أعبده بالليل والنهار كما أريد، فمنعني هذه الثالثة. فيا لله، ما أعظمها من مطالب. فلما سمعت منه ذلك قلت له: رفقا بنفسك، فإنك تقضي ليلك قائما وتقطع نهارك صائما، وإن الجنة تدرك بأقل مما تصنع، وإن النار تتقى بأقل مما تعاني. فقال: إني لأخشى أن أندم حيث لا ينفع الندم، والله لأجتهدن في العبادة ما وجدت إلى الاجتهاد سبيلا، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن دخلت النار فبتقصيري. غير أن عامر بن عبد الله لم يكن من رهبان الآيل فحسب، وإنما كان فارسا من فرسان النهار أيضا، فما أذن مؤذن للجهاد في سبيل الله إلا كان في طليعة من يجيب نداءه، وكان إذا نهد لغزوة من الغزوات مع المجاهدين وقف يتوسم الناس ليختار رفاقه، فإذا وقع على رفقة توافقه قال لهم: يا هؤلاء، إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال. فيقولون: ما هن؟ فيقول: أولاهن أن أكون لكم خادما فلا ينازعني أحد منكم في الخدمة أبدا، والثانية أن أكون لكم مؤذنا فلا ينازعني أحد منكم النداء للصلاة، والثالثة أن أنفق عليكم بقدر طاقتي. فإن قالوا نعم انضم إليهم، وإذا نازعه أحد منهم شيئا من ذلك رحل عنهم إلى غيرهم، رحمه الله تعالى. ولقد كان عامر من أولئك المجاهدين الذين يكثرون عند الفزع ويقلون عند الطمع، أي عندما يفزع الناس ويبحثون عن الحاجة والخوف والنجاة، لا عند الفزع أي الخوف فهو يغشى الوغى كما لا يغشاها أحد سواه، ولكنه يعف عند المغنم كما لا يعف عنه أحد غيره. فهذا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل بعد القادسية في إيوان كسرى، ويأمر عمرو بن مقرن بأن يجمع الغنائم ويحصيها ليرسل خمسها إلى بيت مال المسلمين ويقسم باقيها على المجاهدين، فاجتمع بين يديه من الأموال والأعلاق والنفائس ما يفوق الوصف ويعز على الحصر. فهنا سلال كبيرة مختمة بالرصاص مملوءة بآنية الذهب والفضة، كان يأكل بها ملوك فارس. وهناك صناديق من نفيس الخشب كدست فيها ثياب كسرى وأوشحته ودروعه المخلاة بالجوهر والدر. وهذه أصفات مملوءة بنفائس الحلي وروائع المقتنيات، وتلك أغماد فيها سيوف ملوك فرس ملكا بعد ملك، وسيوف الملوك والقواد الذين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر عن القطاع. أعود سأقول: بينما كان العمال يحصون الغنائم، إذ أقبل على القوم رجل أشعث أغبر ومعه وعاء كبير الحجم ثقيل الوزن، حمله بيديه فتأملوا فإذا هو حق لم تقع عيونهم على مثله قط، ولا وجدوا فيما جمعوه شيئا يعدله أو يقاربه. فنظروا في داخله فإذا هو قد ملئ بروائع الدر والجوهر. فقالوا للرجل: أين أصبت هذا الكنز الثمين؟ فقال: غنمته في معركة كذا في مكان كذا. فقالوا: وهل أخذت منه شيئا؟ فقال: هداكم الله، والله إن هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر مرة أخرى عن قطاعه. أعود فأقول: قال عامر لهم: ولولا حق بيت مال المسلمين فيه ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به. فقالوا: من أنت أكرمك الله؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا أخبر غيركم ليقرضوني، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. وقصده بيقرضوه أي يقولون فيه الشعر ويثنوا عليه، ولكني أحمد الله تعالى وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى. فأمروا رجلا منهم أن يتبعه وأن يأتيهم بخبره، فما زال الرجل يمضي وراءه وهو لا يعلم به حتى بلغ أصحابه. فلما سألهم عنه قالوا: ألا تعرفه؟ إنه زاهد البصرة، عامر بن عبد الله التميمي. لكن حياة عامر على الرغم مما عرفنا من أمره لم تخل من المنغصات ولم تسلم من أذى الناس، فلقد تعرض لما يلقاه الصابعون بكلمة الحق، المنكرون للمنكر العاملون على إزالته، وكان السبب المباشر فيما لحق به من أذى أنه أبصر رجلا من أعوان صاحب شرط البصرة، أي شرطة البصرة كما نسميها في عصرنا، وقد أمسك بخناق رجل من أهل الذمة أي يهودي أو نصراني، وجعل يجره جرا. والذمي يستغيث والناس يقولون أي والذمي يستغيث بالناس ويقول: أجيروني أجاركم الله، أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. فأقبل عامر عليه وقال: هل أديت جزيتك؟ قال: نعم أديتها. فالتفت إلى الرجل الممسك بخناقه وقال: ما تريد منه؟ فقال: أريد أن يذهب معي ليكسح حديقة صاحب الشرط، أي ينظف حديقة صاحب الشرط. فقال للذمي: أتطيب نفسك بهذا العمل؟ فقال: كلا، فذلك يهد قواي ويشغلني عن كسب قوت عيالي. فالتفت عامر للرجل وقال: دعه. فقال: لا أدعه. فما كان من عامر إلا أن ألقى رداءه على الذمي وقال: والله لا تخفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا حي. ثم تجمع الناس وأعانوا عامرا على الرجل وخلصوا الذمية بالقوة، فما كان من أعوان صاحب الشرط إلا أن اتهموا عامرا بنفذ الطاعة ورموه بالخروج على السنة والجماعة، وقالوا: إنه امرؤ لا يتزوج النساء ولا يأكل لحم الحيوانات وألبانها ويتعالى على غشيان مجالس الولاة. ثم رفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فأمر الخليفة واليه على البصرة بأن يدعو عامر بن عبد الله إلى مجلسه، وأن يسأله عما نسب إليه، وأن يرفع له خبره. فاستدعى والي البصرة عامرا وقال: إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أمرني أن أسألك عن أمور نسبت إليك. فقال: سل عما أمر به أمير المؤمنين. فقال: ما لك تعزف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأبى أن تتزوج؟ فقال: ما تركت الزواج عزوفا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أشهد أنه لا رهبانية في الإسلام، وإنما أنا امرؤ رأى أن له نفسا واحدة فجعلها لله عز وجل، وخشي أن تغلبه الزوجة عليها. فقال: ما لك لا تأكل اللحم؟ فقال: بل آكله إذا اشتهيته ووجدته، أما إذا لم أشتهه أو اشتهيته ولم أجده فإني لا آكله. فقال: ما لك لا تأكل الجبن؟ فقال: إنا بمنطقة فيها مجوس يصنعون الجبن، وهم قوم لا يفرقون بين الميتة والمذبوحة، وإني لأخشى أن تكون المنفحة التي صنع بها الجبن من شاة غير مذكاة، فما شهد شاهدان من المسلمين على أنه جبن صنع بمنفحة شاة مذبوحة أكلته. فقال: وما يمنعك من أن تأتي الولاة وتشهد مجالسهم؟ فقال: إن في أبوابكم كثيرا من طلاب الحاجات، فادعوهم إليكم واقضوا حوائجهم لديكم، واتركوا من لا حاجة له عندكم، أي يقصد نفسه. رفعت أقوال عامر إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فلم يجد فيها نبذا للطاعة أو خروجا على السنة والجماعة، غير أن ذلك لم يطفئ نار الشر وكثر القيل والقال حول عامر، وكادت تكون فتنة بين أنصار الرجل وخصومه. فأمر عثمان رضي الله عنه بتسييره إلى بلاد الشام واتخاذها دار إقامة له، وأوصى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أن يحسن استقباله وأن يرعى حرمته. وفي اليوم الذي عزم فيه عامر بن عبد الله على الرحيل عن البصرة، خرج خلق كثير من أخوانه وتلاميذه لوداعه، وشيعوه حتى بلغوا معه ظاهر المربد، وهناك قال لهم: إني داع فأمنوا على دعائي. فشربت إليه أعناق الناس وسكنت حركتهم وتعلقت به عيونهم، فرفع يديه وقال: اللهم من وشى بي وكذب علي وكان سببا في إخراجي من بلدي والتفريق بيني وبين صحبي، اللهم فعليك به، اللهم فانتقم منه. لا، بل قال: اللهم إني صفحت عنه فاصفح عنه، وهبه العافية في دينه ودنياه، وتغمدني وإياه وسائر المسلمين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. فما أكبره من قلب هذا القلب. ثم وجه مطيته نحو ديار الشام ومضى لسبيله. قضى عامر بقية حياته في بلاد الشام، واختار بيت المقدس الأسير دارا لإقامته، ونال من بر أمير الشام معاوية بن أبي سفيان وإجلاله وتكريمه ما هو جدير به. فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه ووجدوه يبكي كما هو حال كثير من السلف، فقالوا: ما يبكيك وقد كنت وكنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود فأقول: فلما قالوا له: ما يبكيك وقد كنت وكنت، فقال: والله ما أبكي حرصا على الدنيا أو جزعا من الموت، وإنما أبكي لطول السفر وقلة الزاد، ولقد أمسيت بين صعود وهبوط، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فلا أدري إلى أيهما أصير. ثم لفظ أنفاسه ولسانه رطب بذكر الله، وهناك في أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عامر بن عبد الله التميمي، نور الله لعامر بن في قبره، ونظر في جنات الخلد وجهه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضوان الله عليهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارفع درجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الدين سوءا، اللهم فعليك به، اللهم فعليك به، اللهم فعليك به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأعتذر عن الانقطاع، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والصبر، وبارك الله فيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم الله خير.